أهلا بكم. هم ما لا يقل عن 40 متهما بينهم معارضون بارزون حكم عليهم القضاء التونسي بالسجن ما بين 13 و66 عاما لإدانتهم بالتآمر على أمن الدولة في ختام محاكمة غير مسبوقة انتقدتها منظمات حقوقية نددت بقمع السلطات ووصفها محامون بالجنون بالمهزلة وبالانتهاك الصارخ للإجراءات القانونية، إذ أن التهمة الأبرز هي انتقادهم للرئيس التونسي قيس سعيد أو اللقاء مع السفراء الأجانب. وتأتي المحاكمة في سياق داخلي يتهم فيه الرئيس التونسي باستخدام القضاء لإسكات المعارضين في البلاد. المحاكمة سياقها تداعياتها على المشهد السياسي عامة وعلى علاقات تونس الخارجية على وضعها الإقليمي، نتحدث عن ذلك اليوم. ومعنا من تونس العاصمة صلاح الدين جورشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن باريس ينضم إلينا دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكم.
أهلا.
سيد صلاح الدين جورشي، البداية معكم من تونس. الأحكام ما بين 13 و66 عاما التهمة التآمر على أمن الدولة، ما هي انتقاداتكم لمسار تلك المحاكمة والاتهامات التي وجهت إلى من شملتهم هذه القضية، بينهم 40 متهما منهم من استطاع الخروج خارج البلاد قبلها ويقدر عددهم ب20 شخصية؟
هذه القضية هي تعتبر من أغرب القضايا التي عشناها في تونس منذ الاستقلال، لأن التهم هي تهم خطيرة جدا تتحدث عن تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ولكن في المقابل على مستوى المعطيات، على مستوى المؤشرات، على مستوى الأدلة القطعية لإدانة هؤلاء، على مستوى احترام الإجراءات، كلها يعني لم تكتسب القدرة على الإقناع وأن تجعل من هذه القضية قضية عادلة على مستوى الأحكام وعلى مستوى إثبات التهم. ولذلك الطبقة السياسية، الرأي العام الديمقراطي والحقوقي في تونس مصدوم بهذه الأحكام العالية جدا، كلما ازدادت علوا. يعني لما يسمع واحد أنه شخص حكم عليه ب66 سنة في قضية لم يستنطق فيها إلا لبضع دقائق، ولم يستمع له ولم يدعى إلى المحاكمة بشكل واضح وصريح، فإنه يستغرب، لأن كلما ازدادت هذه الأحكام علوا كلما فقدت جديتها وفقدت أهميتها، وتبدو بذلك حكم كله ذات طابع سياسي بحت.
دكتور خطار أبو دياب، لم يتم الاستماع إلى المتهمين وغابت أيضا عن جلسات المحاكمة الصحافة الدولية التي منع مراسلوها وكذلك الدبلوماسيون الأجانب، ما ستكون تداعياتها على صورة الرئيس التونسي قيس سعيد؟ الانتقادات كبيرة جدا طوال الأشهر والسنوات الماضية، تضاف إليها هذه المحاكمة مجددا التي تطاول شخصيات معارضة بارزة في السياق الداخلي، أبرزهم جوهر بن مبارك، عصام الشابي، رضا بالحاز، غازي الشواشي، وشيماء عيسى، المعارضون الذين حكموا ب18 عاما أحكام نافذة أصدرها القضاء التونسي.
بالفعل هذه القضية من الواضح أنها ستمس بصورة تونس، بصورة الحكم في تونس، وستعطي نظرة أخرى عن تونس، هذا البلد الذي كان فيه دوما احترام لدولة القانون إلى مدى كبير في كل الحقب منذ بورقيبة إلى أيام ما قبل التغيير وبعد ذلك. بالطبع هذا التوجه السلطوي يلاحظ بشكل تصاعدي بعد 2021، الآن يصل إلى مرحلة قصوى تمثل نوعا من عدم القدرة السياسية، وفي مواجهة العجز السياسي عن إيجاد مخارج تحمل المعارضات أو كل من يحتاج كل المسؤولية، ودوما كل الأنظمة من هذا النوع المس بهيبة الأمن القومي والمس بالدولة والمس بالسمعة الوطنية، عبارات تكرر لكن من دون إثباتات، من دون أدلة، من دون غطاء قانوني، لم يكن هناك من محاكمات بالمعنى القانوني الصحيح للكلمة، لم يكن هناك إعلام. إذن سنرى إذا كانت المتابعة أو الاستئناف سيعطي نتائج، لكن هذا يؤدي مؤشرا خطيرا لانهيار دولة القانون في تونس.
أستاذ صلاح الدين جورجي، وهذا يوجه الأنظار مجددا إلى السلطة القضائية في البلاد التي يجب أن يكون عملها مستقلا عن الإدارة السياسية.
وهذا فعلا كان أحد المطالب والمساعي والخطوات التي قطعت في تونس بعد الثورة، إلى أن توصلنا إلى ما يؤكد ذلك دستوريا. تم انتخاب لأول مرة مجلس أعلى للقضاء لحماية المؤسسة القضائية والدفع بها نحو أكثر استقلالية في قراراتها. كل هذا التمشي تم نسفه بعد 25 جويلية، يعني بعد ما تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد كامل السلطة في البلاد، وبالتالي بعد ما تم منح أكثر من 50 قاضيا لأسباب بعضها معروفة ومعظمها مجهول، وبعد أن تم تعيينات جديدة في داخل المؤسسة القضائية جعلت أن مثل هذه الأحكام تصدر بهذه الطريقة، فبالتالي يصعب الحديث الآن في تونس ويصعب على السلطة أن تقنع بأن هناك قرار قضائي مستقل. وبدون قضاء مستقل حقيقة وبشكل فعال يصبح الحديث عن الديمقراطية وعن فكرة المؤسسات وعن القانون وسلطة القانون تصبح بعيدة جدا وتصبح غير واردة في هذا السياق.
دكتور خطار أبو دياب، على ماذا يعتمد الرئيس التونسي قيس سعيد إن ما سلمنا جدلا اليوم بالاتهامات التي وجهت إليه بالسعي إلى تحويل البلاد من ديمقراطية إلى إسكات أصوات المعارضة، بلد دون أصوات معارضة، هي من أبرز ما يمكن أن توصف به الدول غير الديمقراطية بعالمنا هذا.
هذا نهج سلطوي واضح، وأكبر دليل على ذلك التغيير المستمر لرؤساء الوزراء، جعل كل السلطات تتمركز في قصر قرطاج. والأهم الآن أن مع هذه المحاكمة القضائية التعسفية هناك قفزة أخرى، كل هذا تحت تغطية غير مقنعة بأنه حصل خلل خلال الحقبة الماضية، وأن هناك من استغل البرلمان ومن قام ومن ومن، أي بمعنى أو بآخر يحاول الاستناد إلى من هم معه في الدولة العميقة لكي يتهم كل السياسيين، غالبية الطبقة السياسية، بأنها لم تكن على مستوى الديمقراطية، وهو يسمح لنفسه من خلال هكذا إجراءات باستمرار قتل الديمقراطية.
أستاذ صلاح الدين جورجي، كيف ستكون التداعيات اليوم على تونس على الوضع السياسي عامة، تغيير رؤساء الوزراء ما بين أشهر إلى أخرى، وزراء الداخلية، وزراء ذات الحقائب السيادية في البلاد، تغيير القضاة الفاعلين إذا بالمجلس القضائي الأعلى، ما سمح بإصدار تهم مثل هذه الانتقادات التي وجهت أن التهم طليت بظرف 10 ثوان، حملت اتهامات قاسية جدا وأحكام بالسجن تصل إلى 66 عاما، أحكام لم تشهدها البلاد سابقا، تعيدنا بالذاكرة إلى العهود التي سبقت عهد الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تلت أيضا الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي قبل سنوات.
أكيد أن هذا سينعكس بشكل سلبي جدا جدا على صورة تونس في الخارج، سينظر إليها كبلد يعني غير لا تحترم القواعد الدينية للعمل القضائي وللعمل السياسي، وبالتالي ينظر إليها كحالة استثنائية جدا للوضع وفي السياق الراهن. بطبيعة الحال هذا أيضا مرهون بمدى استعداد عديد من الأنظمة وعديد من الدول لتغيير أسلوبها في التعامل مع تونس، لكن المهم أنا الذي يهمنا هو الشأن الداخلي، والذي يجب أن يبقى شأنا داخليا، ولكن أكيد تحسن لأنفسهم لقضائهم لطبقتهم السياسية لدولتهم ولسلطتهم في المستقبل. يعني هذا يمكن أن يكون مؤشرا مهما جدا، لربما أن يكون منعطفا في الواقع السياسي التونسي، وقد تترتب عنه أحداث لا نعلم إلى أي مدى ستصل، ولكن المهم أن هذه الأحكام غيرت بشكل جذري النظرة إلى تونس من الداخل ومن الخارج.
دكتور خطار أبو دياب، مع العلم أن تونس اليوم بحاجة إلى المجتمع الدولي، هي تفاوض الدول الأوروبية حول اتفاق للهجرة يضخ المساعدات المالية بالاقتصاد التونسي الذي يعاني أيضا من أرقام كبيرة جدا حول البطالة، العجز بالميزانية العامة للبلاد، وأيضا يفاوض صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد ينعش هذا الاقتصاد مجددا. كيف يمكن أن يلائم الرئيس التونسي هذه الإجراءات المنتقدة جدا من جانب منظمات حقوق الإنسان المسموعة خارجيا والإجراءات الداخلية وما يسعى إليه دوليا؟
من الغرابة عدم مبالاة الرئيس التونسي بردود فعل معينة من المجتمع الدولي، كأنه يظن بأنه إذا استند إلى الصين وروسيا وإيران وبعض الدول من هذا النوع يمكن له أن ينعش تونس وأن يستمر في الحكم في تونس. والاتفاق مع إيطاليا الذي كان حول الهجرة وحاولت إيطاليا تنفيذه لكل الأوروبيين لم نرى انعكاسات عملية، لأنه يتوجب أن يكون أوسع مع كل الأوروبيين. ومن ناحية أخرى هناك صندوق النقد الدولي وهناك معطيات معينة يجب أن تحترم حتى في التعيينات في إدارة الوضع التونسي، كل هذا مفتقد حتى الآن. بالطبع يمكن أن يلام الاتحاد الأوروبي في تأخيره بإنقاذ تونس اقتصاديا مما سهل هذه النزاعات السلطوية. الأمور مترابطة بعضها ببعض، استمرار خنق تونس اقتصاديا سيخنق أكثر فأكثر المهمشين والشعب التونسي. ولكن على ما يبدو كأن الرئيس التونسي ما يهمه كما الكثير من الأنظمة الأخرى من هذا النوع حول العالم الاستمرارية وليس الخير العام.
أستاذ صلاح الدين جورشي، الأنظار توجه إلى الشارع، الشارع الذي يمكن أن يقول كلمته إذا ما يحدث مؤخرا في البلاد، القرارات القضائية أو القرارات السياسية في البلاد. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الشارع مجددا على القرارات السياسية في عهد الرئيس التونسي قيس سعيد؟
يعني إلى حد الآن حقيقة الشارع التونسي لم يحدد وجهته، وهو أميل إلى السكوت، الابتعاد عن الجانب السياسي المباشر، الاهتمام بقضايا يومية. لكن ما يلاحظ أيضا في نفس الفترة الأخيرة أنه من حين إلى آخر تحدث حادثة هنا أو هناك، وإذا بشارع جزء من الشارع التونسي يتحرك ويضغط ويحاول أن يبلغ صوته وينتقد رئيس الدولة وينتقد السلطة، ثم سرعان ما تعود الأوضاع إلى مسارها العادي. وبالتالي الرهان على الشارع التونسي الآن يعني يصعب الاعتماد عليه كثيرا لاستقراء المستقبل السياسي. لكن في رأيي أن الرئيس قيس سعيد مفروض أن ينتبه إلى أن الشارع التونسي لا يمكن أن يبقى صامتا إلى حد بعيد، وأن بعض الإجراءات الجزئية التي يتخذها التي تعتبر إيجابية في حد ذاتها لكنها غير كافية لكي تقنع الشارع التونسي بأن مستقبله مضمون، وأن هناك حد أدنى من الوضوح السياسي والاستشراف الواقعي لتونس الغد. وبالتالي الرهان على الشارع يبقى غير وارد في هذه اللحظة، لكن يمكن في لحظة أخرى ينفجر الشارع بطريقة عشوائية ويعيدنا إلى نقطة الصفر.
شكرا جزيلا لكما صلاح الدين جورشي الكاتب والمحلل السياسي من تونس العاصمة، دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا من باريس.